الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالصبر في اللغة الحبس. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني احبس نفسك معهم. وقال بنو إسرائيل كما أخبر الله تعالى عنهم: لن نصبر على طعام واحد، أي لن نطيق حبس أنفسنا على طعام واحد. وقتل فلان صبرا، أي حبس لأجل أن يقتل حتى يقتل. يقال صبرا، يصبر صبرا. والصبر نقيض الجزع، والرجل صابر وصبار وصبير وصبور، والأنثى صبور أيضا. والتصبر تكلف الصبر. وقيل: مراتب الصبر خمسة: صابر ومصطبر ومتصبر وصبور وصبار. فالصابر أعمها، والمصطبر المكتسب للصبر المبتلى به، والمتصبر متكلف الصبر حامل نفسه عليه، والصبور العظيم الصبر الذي صبره أشد من صبر غيره، والصبار الشديد الصبر. فالصبر في اللغة مصدر صبر يصبر، وهو مأخوذ من مادة الصاد والباء والراء التي تدل بحسب الوضع اللغوي على معان ثلاثة: الأول الحبس، والثاني عالي الشيء، والثالث جنس من الحجارة. وقد اشتق الصبر المراد هنا من المعنى الأول وهو الحبس. يقال: صبرت نفسي على ذلك الأمر، أي حبستها. والمصبورة المحبوسة على الموت. ومن الباب ما ورد من نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل شيء من الدواب صبرا. قال الراغب: الصبر الإمساك في ضيق. يقال: صبرت الدابة، بمعنى حبستها بلا علف. ويقال: صبر فلان عند المصيبة صبرا، وصبرته أنا حبسته. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي احبس نفسك معهم. وقال عنترة يذكر حربا كان فيها: فصبرت عارفة لذلك حرة، ترسو إذا نفس الجبان تطلع. فيقول: حبست نفسا صابرة، فصبرت عارفة لذلك حرة، يريد نفسه، ترسو إذا نفس الجبان تطلع، أي حبست نفسا صابرة. وقيل أصل الكلمة من الشدة والقوة، ومنه الصبر للدواء المعروف بشدة مرارته وكراهته. قال الأصمعي: إذا لقي الرجل الشدة بكمالها قيل لقيها بأصبارها. وقيل هو مأخوذ من الجمع والضم، فالصابر يجمع نفسه ويضمها عن الهلع، والتصبر تكلف الصبر. أما الصبر الجميل في قوله تعالى كما قال يعقوب عليه السلام: فصبر جميل، والمراد به الصبر الذي لا جزع فيه ولا شكوى. قال ابن جريج عن مجاهد: إن المعنى لا أشكو ذلك لأحد. وقال مجاهد أيضا: الصبر الجميل الذي لا جزع فيه. وقال أبو حيان: المعنى أتجمل لكم في صبري، فلا أعاشركم على كآبة الوجه وعبوس الجبين، بل على ما كنت عليه معكم من قبل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه. ومن معاني الصبر كما قال الفيروزابادي، وربما خولف بين أسمائه بحسب اختلاف مواقع، فإن كان حبس النفس لمصيبة سمي صبرا، وإن كان في محاربة سمي شجاعة، وإن كان في إمساك الكلام سمي كتمانا، وإن كان عن فضول العيش سمي زهدا، وإن كان عن شهوة الفرج سمي عفة، وإن كان عن شهوة طعام سمي شرف نفس، وإن كان عن إجابة داعي الغضب سمي حلما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والاسم الجامع لذلك كله الصبر. وهذا يدل على ارتباط مقامات الدين كلها بالصبر. فيمكن أن يقال عن المعاني التي وردت عن العلماء في بيان معنى الصبر في الشرع، هذه المعاني متحققة في الصبر، فهو حبس للنفس وفطام لها عن مشتهياتها ودواعيها التي تدعوها إلى الميل مع الشهوات والملذات والراحة والكسل والإخلاد إلى الأرض، وأيضا مر المذاق. قال الله عز وجل: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فإن الصبر لما كان فيه من الخشونة والضيق على نفس الصابر عوضهم الله عز وجل بالجنة التي فيها البرودة والسعة بدلا من الصبر وضيقه، وعوضهم بالحرير لما فيه من النعومة في مقابل خشونة الصبر. والقول باجتماع تلك المعاني فيه هو اختيار الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وذلك بحملها على الجلوس معهم وإن كانت تنازع أحيانا إلى أمور أخرى. وهذا وإن كان موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأمة تخاطب في شخص قائدها وقدوتها وأسوتها ومقدمها وكبيرها صلى الله عليه وسلم. ويقابل الصبر الجزع، وقد جمع الله جل وعلا بينهما، فقال تعالى عن أهل النار: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. فهو حبس للنفس عن الجزع إن كان ذلك في الأمور المؤلمة والمصائب، وهو معنى قول من قال: هو الإمساك في ضيق، بمعنى أن الإنسان إذا كان مقيما على أمر يستروح فيه ويجد فيه لذته لا يقال هو صابر عليه، وإنما يقال ذلك إذا كان يكابد عناء في الإقامة على هذا العمل. قال الطبري رحمه الله: الصبر منع النفس محابها وكفها عن هواها. وقيل الصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن كل فعل محرم كلطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور. وهذا إنما يصلح في نوع من الصبر، وهو الصبر على المصائب. ومن قائل بأنه حبس النفس على مكروه، وعقل اللسان عن الشكوى، ومكابدة الغصص في تحمله، وانتظار الفرج عند عاقبته. وهذا فيه تفصيل، فإن الشكوى لله عز وجل لا تنافي الصبر، وإنما الذي قد ينافيه الشكوى إلى المخلوقين، وهذا يختص أيضا بالصبر على البلاء كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، ولكن أوله قد لا يختص بذلك، حيث إن حبس النفس على المكروه قد يدخل فيه حبسها على الطاعة وحبسها عن المعصية. وقيل الصبر تجرع المرارة من غير تعبس، وقيل الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، وقيل الصبر المقام مع البلاء بحسن الصحبة كالمقام مع العافية، وهذا كله في الصبر على البلاء. وقيل هو حبس النفس على ما أمرت به من مكابدة الطاعات، والصبر على البلاء وأنواع الضرر في غير معصية. ومن أحسن ما قيل في معنى الصبر أن الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، وعرفه بعضهم بأنه التباعد عن المخالفات والسكون عن تجرع غصص البليات وإظهار الغنى عند حلول الفقر بساحات المعيشة. وقال المناوي رحمه الله: الصبر القوة على مقاومة الآلام والأهوال. وقال غيره: حبس النفس على طاعة الله بالمحافظة عليها دوما ورعايتها إخلاصا وتحسينها علما. وقيل الصبر كف النفس عن المعاصي وثباتها في مقابلة الشهوات ومقاومة الهوى مع الرضا بقضاء الله تعالى وقدره. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول: ثلاث من الصبر: لا تحدث بمصيبتك، ولا بوجعك، ولا تزكي نفسك. وقال علي رضي الله عنه: من إجلال الله ومعرفة حقه ألا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك. ولهذا فسره بعضهم بترك الشكوى، وهذا إنما يكون في المصائب فحسب. والصبر نوعان: صبر محمود وصبر مذموم. وأجمع هذين النوعين أنه حبس النفس على مراد صاحبها ومبتواه، وإن خالف ما تطمح إليه نفسه وتميل إليه من الهوى والدعة والسكون إلى الراحة، فيدخل في هذا الصبر المحمود والصبر المذموم. وكذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين أسماء الصبر، فقال: تتنوع أسماء الصبر بحسب متعلقه، فإذا ارتبط بجانب من الجوانب كان له اسم يخصه. فمن ذلك مثلا: إذا كان الصبر بحبس النفس عن شهوة الفرج المحرمة فإنه يقال له العفة، وضدها الزنا والفجور والعهر. وإن كان حبسها عن شهوة البطن وعدم التسرع إلى الطعام أو عن تناول ما لا يجمل منه قيل له شبع النفس وشرف النفس، وضده الشره والدناءة ووضاعة النفس. وإن كان حبس النفس عن الثرثرة والكلام الكثير الذي لا يجمل ولا يحسن أن يتكلم به الإنسان سمي كتمان السر، وضده يسمى إذاعة وإفشاء أو تهمة أو فحشا كان سبا أو كذبا أو قذفا. وإن كان عن فضول العيش والتوسع سمي زهدا وسمي ضده حرصا. وإن كان على قدر ما يكفي من الدنيا سمي قناعة وضدها الحرص. وإن كان عن إجابة داعي الغضب سمي حلما وضده التسرع. وإن كان عن إجابة داعي العجلة سمي وقارا وثباتا وضده الطيش والخفة. وإن كان عن إجابة داعي الفرار والهرب سمي شجاعة وضده الجبن والخور. وإن كان عن إجابة داعي الانتقام سمي عفوا وصفحا، وضده الانتقام والعقوبة. وإن كان عن إجابة داعي الإمساك والبخل سمي جودا، وضده البخل. وإن كان عن إجابة داعي الطعام والشراب في وقت مخصوص سمي صوما. وإن كان عن إجابة داعي العجز والكسل سمي كيسا. وإن كان عن إجابة داعي إلقاء الكل على الناس وعدم حمل كلهم سمي مروءة. فله عند كل فعل وترك اسم يخصه بحسب متعلقه، والاسم الجامع لذلك كله الصبر. وهذا يدل على ارتباط مقامات الدين كلها بالصبر من أولها إلى آخرها. وأما اسم الله تبارك وتعالى الصبور، فقد قال ابن منظور في أسماء الله تعالى: الصبور والذي لا يعاجل العصاة بالانتقام، وهو من أبنية المبالغة، ومعناه قريب من معنى الحليم. والفرق بينهما أن المذنب لا يأمن العقوبة في صفة الصبور كما يأمنها في صفة الحليم. قال أبو إسحاق: الصبور في صفة الله عز وجل الحليم. وفي الحديث: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، أي أشد حلما على فاعل ذلك وترك المعاقبة عليه. وقال الزجاج: الصبور فعول بمعنى فاعل. ومعنى الصبر والصبور في اسم الله تعالى قريب من معنى الحلم. والصبور هو الذي لا تحمله العجلة على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه، بل ينزل الأمور بقدر معلوم ويجريها على سنن محدود، لا يؤخرها عن آجالها المقدرة لها، ولا يقدمها على أوقاتها، بل يودع كل شيء في أوانه على الوجه الذي يجب أن يكون كما ينبغي. الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان حبسها عنه. الصبر عند الشدائد خلق مركب من الوقار والشجاعة. قال المناوي: الصبر قوة مقاومة الأهوال والآلام الحسية والعقلية. وقيل الصبر هو حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش. وقيل هو ترك الشكوى من ألم البلوى، ترك الشكوى من ذلك لغير الله إلا إلى الله، لأن الله تعالى أثنى على أيوب عليه السلام بالصبر، فقال: إنا وجدناه صابرا، مع دعائه في دفع الضر عنه بقوله: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فعلم أن العبد إذا دعا الله تعالى في كشف الضر عنه لا يقدح ذلك في صبره. وقيل هو خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، هو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. وقيل هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة. وقيل هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. وقيل هو الثبات مع الله وتلقي بلائه بالرحب والسعة. وقيل هو ثبات القلب عند موارد الاضطراب. وأما المصابرة فالمصابرة مفاعلة من الصبر، ويكثر استعمال هذه الصيغة كما يقول الصرفيون في أحد أمرين: المشاركة في الأمر، كما في نحو قاتل فلان فلانا، أي أنهما اشتركا معا في القتال. والآخر: الموالاة والمتابعة في الأمر، كما في قوله تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أي والى في القسم. وعلى ذلك فإن المصابرة قد تعني المشاركة في الصبر، كأن يصبر الإنسان عن المعاصي ويصبر الشيطان عن الإغواء، وحينئذ تكون الغلبة لأكثرهما صبرا. وموالاة الصبر ومتابعته سواء كان صبرا عن المعاصي أو صبرا على الطاعات. وكما أمرنا ربنا تبارك وتعالى بالصبر، فقد أمرنا أيضا بالمصابرة في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ما معنى المصابرة التي أمرنا بها؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله إجابة عن هذا التساؤل: قيل في قوله تعالى اصبروا وصابروا الآية أنه انتقال من الأدنى إلى الأعلى، فالصبر دون المصابرة. وقيل اصبروا بنفوسكم على طاعة الله وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله. وقيل اصبروا في الله وصابروا بالله، أي أن الصبر يكون في طاعة الله والمصابرة تكون في الاستعانة بالله. وقيل اصبروا على النعماء وصابروا على البأساء والضراء. وقال رحمه الله: فالصبر مع نفسك والمصابرة بينك وبين عدوك. وقال رحمه الله في تفسير الآية الكريمة مؤكدا هذا المعنى: أمرهم بالصبر وهو حال الصابر في نفسه، وأمرهم بالمصابرة وهي مقاومة الخصم في ميدان الصبر، فإنها مفاعلة تستدعي وقوعها بين اثنين كالمشاتمة والمضاربة، وهي إذن حال المؤمن في الصبر مع خصمه. وأما المرابطة: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. المرابطة هي الثبات واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرة، فقد يصبر العبد ولا يصابر، وقد يصابر ولا يرابط، وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى. فأخبر سبحانه أن ملاك ذلك كله التقوى، وأن الفلاح موقوف عليه: واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، وعين ما رجحه الطبري عندما قال: وأولى التأويلات في ذلك قول من قال: اصبروا على دينكم وطاعة ربكم، وذلك أن الله لم يخصص من معاني الصبر على الدين والطاعة شيئا، فيجوز إخراجه من ظاهر التنزيل، ومن ثم يكون الأمر بالصبر على جميع معاني طاعة الله فيما أمر ونهى، صعبها وشديدها وسهلها وخفيفها. أما المصابرة فيقصد بها مصابرة الأعداء من المشركين، لأن المعروف من كلام العرب في المفاعلة أن تكون من فريقين أو اثنين فصاعدا، ولا تكون من واحد إلا قليلا. وإذا كان ذلك كذلك، فإنما أمر المؤمنون أن يصابروا غيرهم من أعدائهم، وألا يكون عدوهم أصبر منهم. وقال النيسابوري: المراد بالصبر جهاد النفس بالرياضات وبالمصابرة مراقبة القلب عند الابتلاءات. وقال القرطبي: المصابرة في قول زيد بن أسلم مصابرة الأعداء. وقال الحسن: على الصلوات الخمس. وقيل: إدامة مخالفة النفس عن شهواتها فهي تدعو ولا تنزع. وقال عطاء ومحمد بن كعب القراضي صابروا الوعد الذي وعدتم، أي لا تيأسوا وانتظروا الفرج. قال القرطبي رحمه الله: والقول الأول يريد قول زيد بن أسلم ورأي الجمهور، ومثله قول عنترة: فلم أرى حيا صابروا مثل صبرنا، ولا كافحوا مثل الذي نكافحوا، أي صابروا العدو في الحرب ولم يبدو منهم جبن ولا خور. وقال أبو حيان: أمر الله تعالى بالصبر والمصابرة والرباط، فقيل اصبروا وصابروا بمعنى واحد للتوكيد، ثم ذكر الآراء الأخرى التي ذكرها القرطبي. وذكر ابن كثير رحمه الله أن الصبر على الصلوات، وأما المصابرة فعلى النفس والهوى، ولا تنافي بين هذه الأقوال جميعا، أن الصيغة تحتملها معا. وقد قرر علماء الأصول أن المعاني المحتملة لللفظ أو الصيغة مرادة لله جل وعلا. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره، ذكروا للمصابرة صورا عديدة وأشكالا متنوعة، مر ذكر بعضها، ومنها أيضا المثابرة في إنجاز الأعمال والمواظبة عليها، طالما أن هذا العمل في طاعة الله تعالى فالمثابرة في إنجاز الأعمال والمواظبة عليها مصابرة. وفي هذا يلتقي معنى الاصطبار مع المصابرة. قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ومن مظاهر المصابرة متابعة الأعمال وعدم اليأس من إنجازها، لما في هذا من إدامة للصبر عليها وانتظار للفرج الموعود في قوله تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فهذا ما ورد من كلام العلماء في معنى الصبر في اللغة وفي الشرع، وكذلك في معنى المصابرة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، ونسأله سبحانه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه تبارك وتعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.